أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من أصول الفقه الدعوي في مدرسة الربانية، فرع أصول الفقه الدعوي، وهذا هو الدرس 64 منه. وما زلنا في استخراج أصول الفقه الدعوي من حديث أصحاب الأخدود، وكنا توقفنا مع الغلام رحمه الله أنه بعد أن قتل الدابة وأتى الراهب فأخبره، وأخبره الراهب فقال: أي بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فرجع الغلام، وكان الغلام، الحديث بيقول وكان الغلام يداوي من جميع الأدواء، فعلم جليس للملك كان قد عمي بأمره فأتاه، فقال فأتاه من جميع صنوف المال، ثم قال: كل ما هاهنا لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. ما زلنا مع الجملة الأولى: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ذكرنا فيها أصولا في تعامل الداعية مع المترفين وأهل الدنيا، وأن الداعية ينبغي ألا ينظر إلى الدنيا. وأشرنا إلى تعليق الغلام أنه لما قال له الرجل الغني جليس الملك: ما هاهنا لك أجمع، وقد أتاه من كل صنوف المال، من كل صنوف المال، يعني جاب له ذهب وجاب له فضة وجاب له خدم وجاب له عبيد وجاب له جواري وجاب له أكل وجاب له شرب وجاب له فاكهة وجاب له لبس، من كل صنوف المال. قال له: كل ده عشانك، بس أنت اشفيني. الغلام قال له إيه؟ هل قال له الغلام: أنا لا أخذ أجرا، خذ مالك؟ ما قالش. طب قال له: هذا نأخذه لله فنخدم به المسلمين؟ ما قالش. ما قال له إيه؟ ماذا قال عن المال؟ ماذا قال الغلام عن المال؟ ها؟ لم يقل شيئا، أعرض عنه. هكذا ينبغي للداعية أن يعرض عن الدنيا، ألا يلتفت إليه، ألا ينظر إليه. لا يغرني فلان نازل من السيارة شكلها إيه، ولا لابس لبس شكله إيه، ولا عنده إيه، ولا اسمه إيه، ولا وزنه في المجتمع إيه، مش موضوعي. أنا همي شيء آخر وهو دينه. لذلك الغلام لما أعرض عن الدنيا انفتحت بصيرته، فرأى مرض الرجل الحقيقي. وإنما يعمينا عن رؤية الحق النظر إلى الدنيا، رؤية الدنيا. لما أشوف الدنيا قدام عيني ما أشوفش صح، هيلتبس الأمر علي، هتغير صورتي، صورة الحق عندي. فلذلك حين نظر الغلام إلى المال لم يلتفت إليه ولم يسر إليه ولم يتكلم عن ولم يعلق على قول الغني، على قول المريض، على قول الأعمى جليس الملك، وهو عارف أن ده من الحاشية ومن ده جاي لك واحد كبير جدا وجايب لك كل حاجة، لم يلتفت إلى شيء من هذا، وإنما دخل على الموضوع مباشرة وهو إن أنت آمنت بالله. رأى العمل حقيقي، عمى قلبه لا عمى عينه. وكثيرا ما أقول يا شباب، وانت بتتكلم في التلفون أنا أريدك أن تلاحظ بعد ما تقفل انت اتكلمت كم دقيقة ولا كم ثانية، اختصر دائما، روح للمفيد، دايما هات من الاخر بدون لف ودوران وبدون لت وعجل. عايز ايه كده خد انتهينا خلصت، مش محتاجه قصص. لذلك الغلام يقول كده قال له ايه، انا لا اشفي احدا فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك، خلص موضوع. مش محتاجه هي يا عم، انت الفلوس اللي انت جايبها دي خدها معاك عشان احنا ما لناش علاقه بالفلوس، احنا ناس بتوع اخره. وبعدين انا لا بشفي ولا بعمل، انا راجل غلبان يعني الناس هم اللي بيطلعوا الاشاعات. كل ده كلام. دايما نقول ان دم النفس انما يقع بين العبد وبين نفسه، اما اعلان ذلك فمن ذم نفسه امام الناس فقد مدحها. والكلام بيقولنا كتير، ان لما يقعد الشيخ في وسط الناس يقول اصلا انا جاهل انا ما اعرفش حاجه، الناس يقولوا ايه متواضع، يبقى مدح نفسه. انما انا جاهل ان تقع فين، ان تقر في قلبي، ان تكون في نفسي، وان تكون نصب علي ان انا جاهل وان انا ضعيف وان انا ظالم وان انا مذنب وان انا اسوأ هؤلاء جميعا، ده جوايا مش اقوله للناس. وإلى الناس يقول شوف شوف الناس الطيبين بقى، شوف التواضع، شوف فيزيد رفعة في اعين الناس. وهذا من الخبث ومن الخباثة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. نرجع، فوضعنا اصلا من اصول الفقه الدعوي لا تتعامل مع اهل الدنيا بمصطلحاتهم. قلنا قبل كده ان الاكبر واهم واولى واوجب من مقاطعه البيبسي والجبن الغربي ان نقاطع الفكر الغربي، ان نقاطع طريقه الحياه الغربيه، أن نقاطع فهم الغربيين للحياة. النهاردة تجد في بعض الملتزمين بل في بعض أهل الدين يربي أولاده بطريقة غربية، أولاده يتعامل بطريقة غربية. هذه المقاطعة الواجبة، لا تتعامل مع أهل الدنيا بمصطلحاته. القاعدة الجديدة أو الأصل الجديد من أصول الفقه الدعوي، الشفاء بيد الله، شفاء القلوب وشفاء الأجساد، فالتعلق بالله وحده. استشعر لا حول ولا قوة إلا بالله، الشفاء بيد الله مش بإيدك. لذلك إذا عملت في حقل الدعوة فاشهد ألا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول عن معصية الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. قلت لكم قبل كده في كنت في درس في زمان، الكلام ده ايام ابي عليه رحمه الله، كان في اخر حياته يعاود معالجا لمرض السكر، القدم السكري عليه رحمه الله. فالشاهد ان كنا في درس انا ووالدي في قبيله في عبدين، مسجد قبيله، وكان جاء في سير الكلام عن الدعوه، فقلت ان دعوه الناس سهله جدا والناس كلهم يقبلون، انت بس احسن الى الناس وعرض الدعوة بطريقة جيدة الناس يقبلون. ما رأيت ابدا احد دعوناه ورفض، قلت كده ورد الدعوة. وذهبت انا والوالد الى الطبيب، الى الدكتور، الى المعالج، الى الرفيق كما اراد ابن القيم عليه رحمة الله ان يسمي، يقول ان اسم الطبيب ده خاص بالله عز وجل، الله هو الطبيب، والأولى أن يسمى المعالج رفيق. الشاهد إيه؟ فوجدت رجل وتجلس بجواره امرأة في غاية التبرج والملابس العارية، فقلت له بنتك؟ قال اه بنتي. راجل كبير في السن. قلت له طب انت عامل فيها كده ليه؟ قال لي عامل ايه؟ حلوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وجلسنا ساعه يقنعني انه صح، المفروض يمشيها عليها. هو بيحاول يقنعني وانا احاول افر منه واهرب. طب خلاص. يقول لي طب بص، وهو يريد ان يقنعني ان هو صح وان المفروض كل الناس يدوا بناتهم هذه المساحة من الحرية. وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي قضية الدعوة. إياك أن تظن أن أنت مؤثر وأن أنت ليك دور. بعض الشباب يظن أن هو لو ترك الدعوة الناس هتكفر والقناة هتسقط والمسجد هيبقى أوقاف والدنيا الناس هتكفر، ولا يدري لا هو ولا غيره له لازمة. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما أنا رجعت من تعليمي في السعودية في المملكة العربية السعودية سنة 85، فجلست في مصر 5 سنوات في المعاناة إلى سنة 90، ولما تعبت عدت إلى المملكة مرة تانية، فلقيت شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله اللي جابك وتعبت. قال طب اقعد اتعلم. فجلست اتعلم، بعد شويه جت لي الرسائل، الحق فلان حلق لحيته، الحق فلان قلعت النقاب، الحق مش عارف ايه. فروحت للشيخ قلت له يا شيخ ارجع؟ قال لا ما ترجعش، الرسول مات وترك الدعوه والدعوه ما ماتتش، هتموت عشان محمد حسين ترزي. حاضر. فالرسول مات وترك الدعوه والدعوه ما ماتتش، هتموت عشانك انت ولا عشان غيرك؟ صلى الله عليه وسلم. الشاهد استشعار لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا أحد إخواننا يقولها طبيعي وأنا أقولها تصنعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان إلا دي تنفي كل ما قبله. ذلك الغلام قالها له ببساطة، أنا لا أشفي أحدا. ونستفيد في الأول، بلغني أنك تشفي غلو الناس، وعايز أقول لكل داعية في العالم على ظهر الأرض داعية إلى الإسلام، ما تصدقش الناس، ما تصدقش الإخوة، ما تصدقش البشر. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يجي واحد يقول لك يا شيخ ده أنا كنت في ضلال مبين، أنت النور اللي ربنا بعتهولي هدتني يا شيخ، وانت خدت بايدي، ده انت لولا انت كان زماني في جهنم دلوقتي. الكلام ده اتقال للدعاء كلهم من نفس الشخص. عارف يا شيخ انا كنت قاعد في مره وسمعتك بتقول مش عارف ايه، ده انا كنت ماشي مره وقلت لي ايه، وفي مره نمت وشفتك في المنام وانت بتقول لي مش عارف ايه. كل الكلام ده اتقال ليك وتقال لغيرك من نفس الشخص بيضحك عليك. ما تصدقش، اوعى تصدق ان انت مؤثر وان انت صاحب فضل. قلت لكم قبل كده لما مات اخونا فلان ولقينا في جيبه 5 فيزا كارت من بنوك مختلفة، وهو يعلم وافتيته مرارا ان الفيزا كارد حرام لان العقد بتاعها عقد ربوي. دي نمرة واحد. فلان من اخواننا كان عاقد ولما جه طلق قال أنا جامعته وهو استفتاني وقلت له لا يجوز أن تقبلها ولا أن تضمها ولا أن. ومع ذلك فالناس بتضحك علينا، لك لازم تبقى أيها الداعية على قناعة بذلك إن الناس بتضحك عليك، الناس بتخدعك ما تصدقش. ودي قولة عبد الله بن المبارك: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا حبك يرفعك فوق السماء، وإذا زعل منك يخسف بك الأرض. إذا حبك يرفعك في مصاف الملائكة، وإذا أبغضك يجعلك أشر من إبليس. فلذلك عليك بنفسك، اللهم أصلح نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا، أصلح نفسك وعليك بنفسك. والإمام أحمد عليه رحمة الله كان يحكى له، يقول له احنا شفناك مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يا شيخ ده انا شفت ان انا رايح الجامع وهشوف النبي، قالوا لي تعالى شوف النبي، ودخلت ولقيت الجامع مليان ونور على نور، وإيدك انت اللي قاعد بتقول، اتقالت لكم شيخ دي في التلفزيون لكل المشايخ، كل واحد يقول ده انا شفتك وهكذا. ده كما كل هذا الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، ولا تغره. لذلك هذه القصص والحكايات إياك أنها تغرك، وإنما زي ما قلت كده الإمام أحمد لما جاءه رجل وقال لقد رأيتك كذا وكذا وكذا، قال اسكت عشان بس ما حدش يزعل يعني. شوف الإمام أحمد قال اسكت، أنا أعلم بنفسي من غيري، قد كانت مثل هذه المنامات تحكى لفلان ثم خرج إلى قتل الناس. قال له كانوا بيقولوا له برضو أنت من أهل الجنة وشفناك مع النبي، والآخر بقى التل أتل. فلا تصدق منامات الناس. وفي زماننا هذا، وأنا بتكلم في سنة 1429 هجرية، في سنواتنا العجاف هذه في الخمس سنوات الأخيرة، كثر الكذب في المنامات بسبب كثرة من يتصدون لتفسير الأحلام. فتجد كل إنسان المنامات لا تنضبط يا أخو، حتى أنا وإنت يعني بنصحى من النوم وأفكر وأنا شفت إيه الذي في المنام، شفت كذا، فأنا شايف نص الموضوع ونسيت النص الثاني، فأكمل السيناريو من دماغي. كل واحد بيجي يحكي المنام أو يحكي الحلم بيكمل السيناريو من دماغه، بيكمل القصة، بيكمل الحلم منين؟ من دماغه كذبا. ومن أرى عينيه في المنام ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين في النار وما هو بعقد. يعني يجيبوا شعرتين ويربط شعرتين دول في بعض في جهنم، مش هتخرج من النار لما تربط شعرتين دول في جهنم. اللي بيكذب إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا، من أكبر الكذب. وفي ناس متطوعين بقى في المنامات، عندك حد مات يقولك أنا شفته لابس أخضر وأخضر وطاير في الجنة، يا طاير، متطوعين. الشاهد لا تصدق الناس، اجعله أصلا من أصول الفقه الدعوي، لا تصدق الناس. وهيطلع لي أخ دلوقتي سلفي سني محترم يقول لي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل صدق. أنا أقول لا تصدق مدح الناس، ده أصلي مدح الناس لك، أحسوا في وجوه المدحين التراب. أنا أقصد في تصديق الناس المدح. وقال صلى الله عليه وسلم لمن مدح أخاه أسكت، رأى رجلا يمدح أخيه فقال له إيه؟ أسكت، لو سمعها ما أفلح أبدا. أسكت، قطعت ظهر أخيك أو قطعت عنق أخيك لو سمعها ما أفلح أبدا. صم أذنيك عن سماع المدح. قال: بلغني أنك تشفي، وما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: أنا لا أشفي، إنما الشافي هو الله. هل تعتقد أن الشافي هو الله؟ أنا أريدك أن تراجع هذا الاعتقاد في نفسك، لأننا في غمرة أخذنا بالأسباب ننسى أن الشافي هو الله. هذه حقيقة. الأخذ بالأسباب مشروع. وتعالوا إلى قضية التداوي. التداوي قضية كبيرة ومتشعبة، ولكني سأختصرها لك اختصارا. قضية التداوي قال بعض العلماء بالوجوب، أنه يجب التداوي، واستدلوا بحديث: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وقالوا الأمر ها هنا للوجوب، تداووا عباد الله. وقال آخرون بالاستحباب، واستدلوا على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بحديث الجارية التي جاءت، جارية السوداء، قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل: هل أريك إنسانا من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: من أراد أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء، كانت تصرع وكانت تأتي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فاسأل الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وصبرت ولا حساب ولا عقاب. قالت: بل أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. الحديث ده من أجل الحديث، وزي كده وددت لو أني كتبته على ورقة كبيرة ووضعته في جميع المستشفيات أمام أعين جميع المرضى والعيادات. العلماء يقول أن التداوي ليس بفرض، بدليل أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم خيرها ولا يخير في إتيان الواجب. لو كان فرض ما كانش ايه؟ ما كانش خيار. وقال آخرون بأن التداوي مكروه، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته المباركة صلى الله عليه وسلم قال: لا تلدوني. اللدد نوع من أنواع العلاج، احنا أظنه في الفلاحين اللي احنا بنسميه اللبخة، يحطوها الإنسان عشان تسحب السخونية من جسمه. فقال: لا تلدوني، ثم أغشي عليه فلدوه، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ لا يبقى أحد في البيت إلا لد. المين اللي لدني؟ فظهر بعضهم إلى بعض وما رضوش يتكلموا، قال: خلاص كلكم هتتلدوا. وقد كان الشاهد. وقال بعض الصوفية أن التداوي حرام لأنه اعتراض على قدر الله، والقلوب أضعف من أن تأخذ بالأسباب وتخلص التوحيد، فهو حرام. لا يلتفت إلى قول حرام ولا إلى قول مكروه، إنما الكلام الآن في هل هو واجب أو مستحب أو مباح، وما أدين الله به وأرضاه دينا وأقول به وأعتقده طيلة حياتي أن التداوي مباح وترك التداوي أفضل. وهذا قول الإمام أحمد وأكثر الشافعية عليهم رحمة الله، أن التداوي مباح وأن ترك التداوي أفضل. والدليل حديث المرأة التي كانت تصعب، لو أن التداوي مستحب لكان تركه مكروها، لأن ترك المستحب يكره، صح ولا لا؟ فلما نصحها رسول الله بتركه فلا ينصح بمكروه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني التداوي ليس بواجب بدليل تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، يبقى خلاص انتفى احنا قلنا موضوع حرام ومكروه دول رفضناهم خلاص من الاصل. بقي ثلاثة امور اللي هي واجب ومستحب ومباح. قلنا ليس بواجب لان الرسول خيرها ولا يخير في واجب، فبقي مستحب ومباح. قلنا انه لا يمكن يكون مستحب لان ترك المستحب مكروه، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي لها ان تترك التداوي، بل وعدها بالاجر على ترك التداوي، فلا يمكن ان يعطى اجر على ترك المستحب، صح ولا لا؟ فلم يبقى الا ان نقول ان التداوي مباح، وهذا هو قول الحق بالمساله، ان التداوي مباح. عندك صداع خدك برشام مش مشكله، مباح. عيان روح يعمل عمليه، مباح مش حرام، لكن تركه افضل. وهذا للكمل العلماء يضعوا ضوابط بقى لترك التداوي الا يعطلك عن طاعه. يعني مثلا ايه، عندي صداع ومش قادر انزل اصلي، لا خد برشامه وانزل صلي. فاهم ازاي؟ وعلى هذا فقس ان تترك تداوي ولا يعطلك عما هو افضل، عن حال افضل من حالك التي انت فيها. اشير الان بعد ان علمنا حكم التداوي الى قضايا اعتقادية في التداوي. اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.